من إذاعة البحرين الكتاب فكرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم بكل خير،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين في الكتاب فكرة.
في الكتاب فكرة
يقال بأن العشق درجات ودركات،
فنون وجنون،
دوائر وزوايا حادة،
يعيش العاشق في كنفها أحلاما طفولية وصبيانية
لكنها
كبيرة في العمر.
الكتاب فكرة.
الكتاب فكرة.
عشق من نوع آخر،
وحب من النظرة الأولى.
أجمل ما فيه الإحساس بالمحبوب
وتلمسه وتذوق جماله الداخلي،
بل والعيش في صدره ومشاركته في حياته
ويومياته المفقودة إلا من ذكرياته.
الكتاب فكرة.
الكتاب فكرة
نوع من العشق يمكن ممارسته في كل زمان ومكان،
في السر وفي العلن.
نتكلم عن محبوب من نوع آخر،
إنه خير جليس في الزمان،
وخير أنيس مع الأحزان،
وخير رفيق عند الحرمان.
في الدقائق القادمة سنعيش معكم لحظات شعرية عاطفية
نتحدث فيها عن معشوق يسمى الكتاب.
الكتاب فكرة برنامج أسبوعي من الساعة 8 وحتى 9:30.
البرنامج من إعداد وتقديم فالح الرويلي،
حوار حسن الساعاتي،
وفي الإخراج أحمد الشريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من الكتاب فكرة. في حلقة اليوم نتناول كتاب مشكلة الثقافة لمؤلفه المفكر الراحل مالك بن نبي رحمه الله، نشر دار الفكر، وعدد صفحات هذا الكتاب 152 صفحة. في حلقة اليوم نطرح عددا من التساؤلات والمحاور. ما هي الثقافة وما تأثيراتها على المجتمع وكيف نفهمها؟ ألا تعد الكثير من ممارساتنا اليومية جزءاً من ثقافتنا، الإيجابي منها والسلبي؟ كيف يؤثر القبح والجمال على الحياة الإنسانية؟ كيف يعيد الجمال صياغة شخصياتنا؟ هل الجمال مرتبط فقط بالفن، أم أن للجمال معان أخرى في حياتنا؟ كيف ينعكس الجمال من داخلنا إلى محيطنا، وكيف ينعكس محيطنا الخارجي إلى داخل نفوسنا؟ وهل للألوان أي تأثير علينا؟
من إذاعة البحرين الكتاب فكرة.
يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم الهاتفية مستمعين الكرام على هاتف البرنامج 1-7-6-8-4-8-8-8، ولا ننسى صفحة الفيسبوك وهي الكتاب فكرة. أهلا بكم مستمعين الكرام، وأرحب بالأستاذ فالح الرويلي الذي نناقش معه هذا الكتاب. أهلا وسهلا بك أستاذ فالح.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
نمسي بالخير على جميع الأخوة المستمعين،
حياكم
ونرحب بهم في هذه الحلقة. كنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن مالك بن نبي وأخذناه بنوع من التفصيل، وكان لدينا ضيف الأستاذ ساري عرابي.
نعم.
قد فصلنا كثيرا في فكر الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله.
نعم.
ولم نعطيه حقه حتى في تلك الحلقة. اليوم سنتطرق إلى جزء حتى، وليس الكتاب بكامله، لن نستطيع أن نتطرق لهذا الكتاب رغم أن عدد صفحات 152، لأن هذه الصفحات يعني كل صفحة فيها تحتاج أن تقرأها مرارا وتكرارا حتى تحاول أن تستنبط مجموعة من الأفكار الموجودة فيها. نتمنى أن تكون هذه الحلقة شيقة وممتعة لجميع الأخوة المستمعين
إن شاء الله. وحقيقة الكتاب ضمن سلسلة تسمى مشكلات الحضارة،
صحيح.
وهو من أبرز الكتب التي في هذه السلسلة، وهو مشكلة الثقافة. لنعرف بالكتاب أولا والموضوع الذي يعالجه، ثم نتطرق إلى بعض المسائل.
كتاب مشكلة الثقافة من الكتب التي ألفها مالك بن نبي في فترة تاريخية حرجة في عمر الأمة الإسلامية تحديدا.
نعم.
نتكلم عن حقبة الاستعمار، كانت على الأقل الجزائر مستعمرة من قبل الفرنسيين. مالك بن نبي تطرق لمفهوم الثقافة في هذا الكتاب بشكل لم أشاهده من قبل، على الأقل في حد تقديري. قد يكون هناك من تكلم بنفس الطريقة، لكني وجدت لما قرأت بعض الكتب التي تتناول موضوع الثقافة وجدتها ما تطيل الحديث في التعريف، ما تطيل
الثقافة.
نعم، لا تدخل حتى في كلمة الثقافة من أين أتت. لكن نجد مالك بن نبي مختلف تماما، تكلم في الكتاب جزء يعني لا يقل عن 50 صفحة وهو يتكلم عن كلمة ثقافة من أين أتت وسياقها التاريخي في الحضارة الغربية، وهل يمكن أن نستخدم ذات الكلمة بذات المدلول؟ لا طبعا مطلقا، لأن هي الكلمة هذه عندما استخدمها الغرب وأوجدوها وتكلموا فيها وخاضوا في معانيها الكثيرة كان الوضع مختلف جدا. تكلم عن حضارة أخرى مختلفة، لكن إشكالية دائما الحضارة المتخلفة أو الموجودين في ذيل القافلة أنهم يأخذون ويلقطون الثقافة الموجودة، أو دعنا نقول كل ما يأتيك منتجات الحضارة الأخرى.
هل نحن نتكلم عن معناها اللغوي فقط؟
لا 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 أبدا أبدا. راح أتكلم اليوم، راح أعطي مفهوم جديد لكلمة. شوف إحنا كثيرا ما نطلق كلمات ومصطلحات ومفاهيم حتى لا ندرك والله معناها، لا نعرف العمق الموجود فيه الكلمة. سأتكلم بها بنوع من التفصيل حتى أبين فقط مدى العمق الذي يتطرق ويتكلم به مالك بن نبي في كتابه مشكلة الثقافة عندما يتحدث عن هذه الكلمة وعن معناها. التعريف والمفاهيم هناك شرح سأدخل فيه بنوع من التفصيل، لكن كنت أريد أن أركز على هذا المعنى، أن كتاب مشكلة الثقافة يتكلم عن فعلا عن مشكلة الثقافة الموجودة لدينا في العالم الإسلامي. الثقافة حتى نفهم أهمية هذه الكلمة وهذا المعنى وهذا المفهوم. إحنا ما يهمنا اليوم الكلمة كثقافة وأصلها ومرجعها واللغة، لا ما يهمنا، إحنا نريد أن نفهمها كمفهوم وليس كمصطلح يستخدم من حين لآخر. الثقافة كما يراها مالك بن نبي شبهها بمثال قمة في الرقي. شبه مالك بن نبي الثقافة مثل الدم الذي يغذي الجسد. تصور أن الثقافة هي دم يغذي الجسد. طيب شلون نعرف الحضارة؟ إذن الثقافة هي الدم الذي يغذي جسد الحضارة.
أي أنه
طيب
كان الشخص بلا ثقافة أنه بلا دم يعني.
طبعا ما في، هل يستطيع أن يعيش أي إنسان إذا لم يكن لديه دم؟
طبعا لا.
طبعا لا. طيب لو كان الدم الموجود لديه متكسر أو فيه إشكاليات كبيرة، هل يستطيع هذا الإنسان أن يعيش طبيعي؟ مطلقا. ايوه شوف شلون يعني. لذلك مثال جميل حتى نفهم الثقافة، لماذا نتكلم كثيرا في الثقافة. الثقافة تمثل الدم. الآن عندنا علوم مختصة بالدم، وكذلك الثقافة عندما نتحدث عن الدم الذي يسري في جسد الحضارة وجسد المجتمع، فنحن نتكلم عن جزء أساسي وهام. إذا صلح هذا الدم واستطاع أن يحمل الأكسجين إلى مختلف مناطق الجسد ويأخذ ثاني أكسيد الكربون ويطرحه خارج الجسد في هذه الحركة الدائبة الموجودة في الجسد، نستطيع أن ننقي الحضارة بكاملها. يعني هذا معناته ان في عندنا ثقافه سلبيه؟ نعم في ممكن ان نطلق ان عندنا بعض الممارسات السلبيه او بعض الثقافه الخاطئه التي نحاول او نجترها من حين لاخر ونطبقها ونتكلم فيها ونمارسها في حياتنا. اذا ضيعت شويه
لا معك
معاي. يعني شفتك سرحت شوي
سرحت في كلامك كذا طبعا.
طيب القصد ان معنى الثقافه معنى مهم جدا. احيانا احنا تعرف نضيع وين استاذ حسن؟ احنا نضيع احيانا في الدخول في مفاهيم ومصطلحات وندخل في الكلام الفلسفي والكلام الفكري والكلام النظري التنظيري الكثير. قرات بعض الكتب تتكلم عن الثقافه والمثقفين، وجدت كتب يعني خلينا نقول اشبه باكاديميه انها تدرس ممكن
جافه
لا تعطي مفهوم، لا ما تخلي الانسان يطلع هو فاهم مدرك لمعنى الحقيقي للثقافه. فيعني حتى والله حاب انا اذكر هذا الموقف بدون ما اذكر اسماء. احد الكتب اللي قراتها تتحدث عن الثقافه لشخص مشهور عندنا في الخليج، واول ما بدا في كتابه بدا في تعريف الكتاب ان هذا الكتاب الكتاب القوي الجوهري اللي راح من يقرا هذا الكتاب سيتحول من حال الى حال، وحط مجموعه ايضا من الناس المثقفين المحترمين في البدايه هم يعني يمدحون في هذا الكتاب وهذا الكتاب ممتاز وجيد. بعدين عرفت عن القصة أحد الزملاء اللي شغالين في هذا المجال يقول لي أحيانا ها مو دائما، حتى بعد ما نعطي أحكام أو تعميمات، نعم والتعميم عادة خاطئ، عادة التعميم آفة من آفات الفهم، فالإنسان اللي عمم عنده مشكلة. لا نريد التعميم، لكن نقول بعض المؤلفين عندما يريد أن يؤلف كتاب يراسل بعض الأصدقاء الكتاب المفكرين الناس المحترمين، يراسلهم ها ايش رايكم في الكتاب، ممكن تعطيني تعليق على مقدمة الكتاب؟ فيأتي هذا الأخ من باب المجاملة، نعم والله يقرأ الكتاب يتصفحه يعني يجامل، فيقول والله كتاب جميل قرأته وفيه معاني جميلة، يعني هو مو كذاب لكن يعني مو بالشكل المبالغ. فلما تلاقي 15 شخصية مرموقة قوية حاطة في بداية الكتاب أن هذا الكتاب هو الكتاب كتاب النقلة النوعية والكتاب الخارق والقوي والإلى آخره والأكثر مبيعا واللي حطم الأسواق وحطم كل شيء، الإنسان ممكن ينخدع فيه. لما دخلت صراحة هذا الكتاب اللي أتكلم عنه، طبعا لن أذكر لا اسم الكتاب ولا اسم المؤلف،
ونسألك
أيوة. احنا بالإيجابيات، بس بالإيجابيات نذكر أسماء، بالسلبيات نبتعد عن ذكر الأسماء والمسمى والتفاصيل المؤلفين. فدخلت في الكتاب يا أخي والله يعني لحسن الحظ أني قرأت كتاب لإدوارد سعيد، كان اسم الكتاب الآلهة التي تفشل دائما. كتاب يتكلم عن المثقفين، وعلى فكرة من الناس الثقلين اللي كتبوا في موضوع الثقافة هو إدوارد سعيد، له كتابات كثيرة، عنده كتاب اسمه خيارة المثقفين، عنده كتاب الآلهة التي تفشل دائما. احنا ما نسمع في الفترة الأخيرة خيانة النخبة الخائنة، النخبة البعيدة عن هم المجتمعات. هذه الظاهرة تكلم فيها إدوارد سعيد وأعطاها نوع من التشريح في بعض كتبه. المهم الشاهد في الموضوع أني قرأت هذا الكتاب وقرأت مجموعة من التعريفات للثقافة اللي أوردها إدوارد سعيد لمفكرين غرب، وجدت أن هذا الكتاب اللي هو الخارق الأكثر مبيعا القوي بدون ذكر أسماء، لا اسمه ولا اسم المؤلف، وجدت يستشهد ببعض التعريفات الموجودة في كتاب الآلهة التي تفشل دائما ويحيلها إلى المصدر الآلهة التي تفشل دائما. احترمته حبيته
جميل.
احترمته وجدته ينقل تعريف آخر بنفس الصيغة بنفس بالضبط حتى بالتفصيل الموجود في كتاب الآلهة التي تفشل دائما، وهالمرة أحالها إلى الشخص اللي قال هذه المقولة، وهذا خطأ أيضا، هذا ما في نوع لا المفروض أن يحيلها أن هذه المقولة مثلا المقولة للعالم الفلاني وأخذتها من كتاب الآلهة التي تفشل دائما.
الأمانة العلمية
نعم، هذه من باب الأمانة العلمية، والأخوة الباحثين أو في الدراسات العليا يدركون هذه أنها تعد من الأمور الهامة جدا، الأمانة العلمية، مثل ما في أمانة في الفلوس أيضا في أمانة علمية. فتخيل معي كيف تم التطرق للثقافة. فأول ما قرأت في هذا المجال صار عندي نوع من اهتزاز صورة الكتاب لما وجدت أخطأ هذا الخطأ الفادح. عندما أخذت أكثر في الكتاب وجدت يا أخي هذه مشكلة لاحظتها كثيرا، مشكلة انتقاد الكتاب العرب والمؤلفين العرب. فوجدت هذا الأخ المؤلف يتحدث عن التعريفات العربية أنها تعريفات دائما فيها مشاكل، والعرب ما يعرفون يعرفون، والعرب ما يعرفون يكتبون كتب من هالكلام، انتقادات لاذعة الحقيقة. وأتى بمجموعة من التعريفات الأجنبية للثقافة والله كثير من هذه التعريفات تتشابه تتطابق يعني نوعا ما مع التعريفات العربية، لكن اعتبرها مقدسة. بعد هذا خطأ يعني، صحيح. ما يصير أن تنتقد بهذا الشكل. هذا تعميم كان. العرب عندما يعرفون هذه المشكلة كبيرة وإلى آخره من كلام طويل عريض. لا نريد، والله أنا لا أحب أن نعمم في حديثنا عن الثقافة. أنت الآن تتكلم عن الثقافة أصلا، تتكلم عن مسألة تتعلق بالمعرفة،
بالفكر،
تتعلق بالفكر. نعم، خلنا شوي نرتقي بأفكارنا. لذلك دائما يقال هناك ثلاث مستويات من التفكير. التفكير عادة الراقي الكبير يناقش في الأفكار على مستوى الأفكار، والتفكير المتوسط يناقش الأحداث، صار في اليوم الفلاني، صار في التاريخ الفلاني، يتكلم عن أحداث. بينما التفكير الضحل يناقش شخصيات
في الأشخاص.
كيف؟ نعم، في الأشخاص. يعطيك أسماء على طول، تتكلم عن فكرة يقولك بس يعني بس هذا الشخصية يعني شخص إنسان سيء وعليه ملاحظات وفي عليه فضيحة الفلانية وما أدري كذا إلى آخره. يا حبيبي ناقش الفكرة، اتركنا من الأشخاص. عندك ملاحظات ما هي من الأشخاص. يعني الحين يعني هل كل
سوف يموت يعني؟
يعني هل كل من أتى بأفكار واختراعات وابتكارات إحنا ناقشنا هو كان إنسان طيب صالح ولا مو صالح؟ ما يهمنا. صح ولا لا يا أخي؟ بالذات في مسألة الاختراعات أو الابتكارات، يا أخي خذ الحكمة ضالة المؤمن، خذ ما تراه مناسب طيب جيد، ما يشير إليه الآخرون على أنه ممتاز، واترك عنك الشخص كشخص. الكثير من المخترعات الموجودة لدينا، الكثير من العلوم الموجودة، لو فكرنا بهذا المنطق بنقول ما هم ناس يعني مو مسلمين. فهل هذا عائق يحول دون استفادتنا من دون الاستفادة من خبرات العالم الآخر؟
طبعا
مطلقا يعني ولا منطق أصلا تناقش في هذا المجال. لذلك نقول دائما دعونا نرتقي في تفكيرنا ونناقش الأفكار، نبتعد عن الدخول في الأشخاص والأحداث، خلنا نناقش على مستوى الفكرة. هذا هو النقاش الراقي، النقاش الذي نسعى إليه. شوف القرآن الكريم عندما يناقش فكرة الكفر وفكرة النفاق، كم شخص ذكر بالقرآن باسمه من المنافقين؟
ولا واحد.
الكفار غير أبو لهب فيه؟ لا يوجد. يعني حتى فرعون بصفته فرعون اللي هو حاكم مصر، لك شو اسمه؟ رمسيس الثاني، رمسيس الأول، أمون رع، ما يهمنا. نهتم نحن بالقضية بالجوهر، كما يقال دائما العبرة بالمسميات والمضامين لا بالأسماء والعناوين. العبرة بالمسميات والمضامين لا بالأسماء والعناوين. هذا هو المستوى الفكري الراقي الذي نسعى إليه. فلذلك أعود إلى موضوع الكتاب اللي قرأته عن الثقافة، فوجدت هذه المآخذ في بداية حديثي. قرأت الكتاب الباقي وجدت كتاب عادي جدا، يعني أكثر من عادي حتى يعني في بعض الكتب تستعين مثلا بالألوان بالأشكال بالكذا إلى آخره. جميل
الموضوع.
نعم حلو أن لكن ما تكون هي السمة الأساسية الرئيسية في الكتاب. أنا أريد الآن أفكار تستخدم الرسمات التوضيحية، هذه العين على الرأس، بالعكس هذا شيء مطلوب أن تستخدم الرسمات التوضيحية. تذكر كتاب الذاكرة التاريخية الذي تطرقنا له من عدة أسابيع واستضفنا فيه الدكتور جاسم سلطان؟ كان كتاب الذاكرة التاريخية من أروع ما فيه، أن الدكتور في كل فصل يضع لك رسمتين ثلاث رسمات كتلخيص، تفهم على طول، تشوف رسمات تفهم الموضوع بالتمام. لكن ما يكون الكتاب عبارة عن من الأول إلى الآخر عبارة عن رسمات، لابد أن يكون هناك مضمون قوي معين يحتاج إلى 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 قراءة. حتى البعض قد يفهمني غلط يقول لي شوف الرسومات خطأ. لا أبدا، حتى استخدام الألوان، استخدام الطباعة الجيدة، هذه أمور تعين الإنسان على 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 القراءة وعلى التتبع. إذن الكتاب إذا أخذناه من مقياس ثقل الكتاب وثقل الأفكار، هو كتاب ثقيل الحقيقة، ولا يكتب ولا يستطيع الإنسان أن يقرأه مرة واحدة حتى يقول والله فهمت. مطلقا يحتاج أن أقرأه مرة مرتين ثلاث. وأريد أن أشير لمسألة مهمة، قد يفهم البعض أننا نتكلم عن مالك بن نبي ونوصله لمرتبة عالية. مالك بن نبي في النهاية إنسان مجتهد، أصاب في جانب وأخطأ في جانب. نحن لا ننزه هذه الشخصية، نريد فقط أن نتطرق للجوانب الرئيسية، الجوانب الرائعة في كتاباته عن الثقافة وعن الأفكار.
نعم، نعود إلى كتاب مشكلة الثقافة. نحن إن أتينا إلى أي طالب مدرسة الآن وطلبنا منه أن يعرف لنا الثقافة، فسوف يأتي بالتعريف اللغوي ويعني كما هو أكاديميا، لكن إن طلبنا منه مضمون الثقافة فيعني ربما يعجز على أن يأتينا بها بشكل توضيحي. كيف تناول المؤلف الأستاذ الراحل مالك بن نبي، كيف تناول موضوع الثقافة ومفهومها في هذا الكتاب؟
مالك بن نبي عندما تطرق لموضوع الثقافة أتى بمصطلح الثقافة في البداية، وكما ذكرت تقريبا الكتاب 152 صفحة، أول ثلث الكتاب يتكلم أو أكثر يتكلم عن المصطلح كيف يوجد، رنة المصطلح في الذهن. فيقول مالك بن نبي المصطلح يمر، شوف أي شيء لا اسم في حياتنا الآن اليوم يمر بمجموعة من المراحل المعرفية، خلني أذكر لك إياها بنوع من التفصيل حتى أوضح الفكرة اللي أراد مالك بن نبي أن يوصلها إلينا أو كما فهمتها.
طيب.
أولا نمر بمرحلة الشعور بالشيء وإدراكه، نشعر بشيء وندرك هذا الشيء. السيارة الآن لو أتيت إنسان في أدغال أفريقيا ما شاف لا حضارة ولا شيء وقلت له سيارة، هل بيفهم سيارة؟ مطلقا، ولا بيعرف إيش هي السيارة ولا بأي حال من الأحوال. بتقول له مربع مثلث، بتحاول شو تسوي؟ تقرب إليه السيارة، بتحاول تشرح له شيء من بيئته، صح ولا لا؟
صح،
من بيئته الطبيعية. طيب سؤالي الحين، عدم إدراك هذا الشخص اللي عيش في أدغال أفريقيا وما رأى الحضارة، عدم إدراكه لأن هناك شيء اسمه سيارة موجود، هل هذا يعني أن السيارة غير موجودة؟
لا طبعا موجودة.
هل ينفي وجود السيارة؟
لا طبعا
أبدا، السيارة موجودة، هناك مشكلة في فهم هذا الشخص. تمام. لكن خلنا نقرب الصورة، كم نوع، كم شيء من الأشياء الكثيرة المحيطة فينا من لا نعرفها ولا ندركها في الأساس، احنا ما ندركها. أنا بعطيك مثال بعدين بفصل لك في الزمن، بفصل لك فيه تفصيل. الزمن بدأ منذ أن نزل آدم عليه السلام الأرض، صح ولا لا؟
صح.
الزمن كشيء موجود محيط فينا، احنا قاعدين نعيش فيه، في عمق الزمن، في إطار الزمن نعيش. لكن متى أدركنا الزمن؟ هذا بتكلم عنه بنوع من التفصيل. إذا خلنا نقول في عندنا شعور بالشيء وإدراك هذا الشيء، بعد ما ندرك ونحس أن في شيء موجود نضع له اسم، هذا الاسم بالمعنى البسيط، ثم نأتي مع تطور المعرفة الإنسانية ندخل في إطار المفهوم، نضع لهذا الشيء مفهوم. كلمة الثقافة احنا ما كنا نشعر فيها، هي موجودة، موجودة من قديم، كالدماء تمشي تسري في جسد الإنسان، الثقافة هي دماء الحضارة، إذن هي موجودة من جميع الحضارات الإنسانية، كان فيها شيء اسمه ثقافة. لكن من أدرك الثقافة بالمعنى الجديد وتكلم فيها؟ ليس نحن أبدا، بل في الحضارة الغربية. فيقول مالك بن نبي يعد الاسم أول تعريف للشيء يدخل في نطاق شعورنا، فهو تصديق على وجوده، وهو القوة التي تستخرجه من الفوضى المبهمة فتسجله في عقولنا في صورة حقيقية محددة. في عندما أنت لما تعيش في الفوضى، على فكرة في كتاب جميل اسمه الفوضى، نظرية الفوضى الكايوس، كتاب جميل، أنا قريت بس نصه ما قدرت أكمل الباقي، يعني حاولت بس ما قدرت، سوالي فوضى شوي ودخلني في إشكاليات كبيرة.
طيب.
القصة إحنا أحيانا نعيش في جو من الفوضى المحيطة، قد تحدث الكثير من الأمور حوالينا ولا ندركها أبدا، لكن هي موجودة. خلني أرجع بعدين، ترى لما أخذ مثال الزمن الأمور بتصير واضحة جلية عند الأخوة المستمعين، عند الجميع. بعد ما نبدأ نشعر بالشيء ونحس به نضع له اسما، فيعد الاسم أول درجة من درجات المعرفة وأول خطوة تخطوها نحو العلم. كنا نتصور، هذه أشارة والله جميلة أشار لها مالك بن نبي في كتابه، فيقول كنا نتصور الآية القرآنية اللي الله سبحانه وتعالى يقول فيها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، القصة المشهورة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. بعدين ربنا وعلم آدم الأسماء كلها، صح؟ علم آدم الأسماء، احنا كنا نفهم على فكرة فيها الكثير من الاختلافات، وهناك اجتهادات كثيرة تتعلق لمعنى الأسماء، ايش المقصود بالأسماء؟ هل هي مسميات الأشياء الموجودة؟ أم إدراك، أم أدرك سيدنا آدم الأشياء المحيطة وفهمها وفهمها يعني بشكل عقلاني وبشكل معرفي؟ ها في فرق يعني.
نعم.
مثل ما قلت لك هناك يعني يذكر مالك بن نبي أن معنى علم آدم الأسماء كلها معنى ترى أعمق من كلمة مجرد اسم، إن هذه شجرة وهذا نهر وهذا بحر وهذه سماء وهذه كواكب ونجوم، المسألة أعمق من ذلك بكثير، ليست بهذه البساطة، هي مجرد بس تعطي مسميات الأشياء أو تعطي تسميات، هي العبرة في المسمى، كيف تفهم المسمى. الآن من منا يعني الغير مختص السيارة مثلا، شوف سيارة احنا نعرف سيارة، لكن في واحد يفهم طريقة سير السيارة وحركتها غير ما يكون مهندس مختص في هذا المجال، او واحد على الاقل هاوي من الشباب اللي يحبون يتابعون هالامور. تعال خلنا نقعد مع واحد من الشباب اللي يحبون مثلا سباقات السيارات والمكاين والكذا،
بنضيع
معه ابدا ما نعرف شيء. لكن هو مدرك لما يقول لك سيارة سيارة. تسمع بعض، انا مرة كنت في صف اسأل الشباب اقول ما شباب شنو انواع، كنت اكلمهم عن السلع والخدمات كانت مادة تجارية. شنو يا شباب السلع انواع السيارات اللي تحبونها، ولا واحد يقول لي نيسان بترول، يعطيني اياها بالموسيقى هذه، سوالي اخراج فيلم. طيب نيسان بترول، قلت اوف اوف لحظه شوي، ايش فيها النيسان بترول السيارات الواقعه؟
نعم
شلي يعني شلي ميزا، وتم يشرح لي، انا تورطت معاه يعني تورط، قام يشرح لي والله يا اخي طلعت انا جاهل في السيارات، وهذا طالب كان في الصف الاول ثانوي. القصد ترى في فرق بين معرفة الاسم المجرد ومعرفة المسمى وإدراك هذا المسمى.
طيب
واضح الفكرة؟
راح نوضحها يمكن أكثر لكن بعد الفاصل.
طيب ماشي.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا، نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا. يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار، يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى، يا خالقنا سبحانك، الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب، يا المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد، القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير،
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض،
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض، العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم، الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم،
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل،
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل،
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم،
يا
المؤمن القوي المتين الحيي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني.
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا، يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك.
سبحان الله العظيم. نحن كنا نتكلم عن مسميات وأسماء عادية، لكن المخرج أخونا العزيز عبد محمد الشريان يعني سمعنا أجل هذه الأسماء وأعظمها قدرا.
نعم، تتبادر في هذه يعني في هذه الحناية الآن آية يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
سبحان الله.
فحتى الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآنية عرف بنفسه جل في علاه. فكثير من الآيات حتى المشرك عشان يكون فاهم بالضبط من هو الله سبحانه وتعالى. لذلك من المعروف أن الكثير من المشركين عرفوا الله سبحانه وتعالى، استيقنتها أنفسهم، ولكن جحدوا بها استكبارا عن الله سبحانه وتعالى. يعني خلني أعود للموضوع، كنت أريد أن أعطي مثالا عن الزمن. الزمن كمفهوم حتى نقرب الآن فكرة الثقافة. إحنا لازلنا نتحدث في الثقافة كما فهمها مالك بن نبي، وعندما أخذ المصطلح كلمة ثقافة من أين أتتنا؟ من الغرب تحديدا، أول من وضعها الغرب، وأظن عالم الاجتماع لا أذكر الآن، لا يحضر الآن اسمه من وضعها. شوف يا أخي، الزمن الآن خلنا نمر كيف 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 الزمن يمر في مرحلة الشعور، أن نشعر به، ندركه، نضع له اسم، ثم يخرج بمفهوم الواسع. إحنا اتفقنا أن الزمن بدأ معنا منذ أن خلقنا الله سبحانه وتعالى، منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض كان الزمن موجود. يكبر الإنسان، يمر الإنسان بمراحل نمو خلال هذه الفترات الزمنية التي تمر، الزمن يمر والإنسان يمر أيضا يكبر ثم ينتهي بالوفاة، وهكذا دواليك. فالزمن لم يكن شيئا مذكور، أو بالمعنى الأصح كان شيء موجود لكن ما كان له عنوان. بداية الحضارة الإنسانية أو بداية المجتمعات الإنسانية عفوا، قبل ما يصير في أي حضارة، الزمن موجود، لكن هل كان مدرك؟ أبدا ما كان مدرك، ولا كان معروف شيء اسمه زمن أصلا. لكن ولم يكن مدرك لأن أصلا بعد الإنسان لم يكن قد اخترع اسم يوصف الزمن. ترى الزمن إحنا موضعنا الاسم، ها إحنا اخترعنا الاسم، لكن قد يكون شيء آخر مختلف تماما. يعني حلو أحيانا لما يشرح لك واحد وصف الجنة فيقول لك فقط الموجود هي الأسماء موجودة، الموز، البرتقال في الجنة، لكن المسميات شيء ثاني مختلف تماما.
نعم.
الاسم هو الاسم، لكن الشيء أو المسمى أمر ثاني مختلف تماما، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ما يدرك الإنسان ما في الجنة. الله يجمعنا جميعا والسامعين في هذه الجنة.
نعم. نعم.
إذن لم يكن الزمن معروف عند الإنسان. ثم بعد أن وضع الإنسان للزمن الاسم، الآن بدأ يدخل في حيز الشعور. بدأ الإنسان يشعر بالزمن فوضع له اسم، فانتقل إلى مرحلة الحضور، أي مرحلة الوجود المعبر عنه بكلمة. شفت كيف هاي الزمن الحين بدأ لما شعر الإنسان فيه؟ قاعد تمر الأيام، الشمس تشرق والقمر ثم تغرب، يظهر القمر،
مساء صباح
صباح. نعم، هذه الدورة قاعد تمر، الفصول السنة كذا. الإنسان يدرك في شيء قاعد يمر لكن لم يضع له اسم، لما بدأ يشعر فيه ثم وضع له اسما. بعدين حصل مع الوقت تطور ونمو لعقل الإنسان، فحصل تنظيم لمفهوم الزمن، فكانت نتيجة تقسيم العمل في المجال الاجتماعي والمجال النفسي. ومنذ ذلك الحين صار الزمن كمية تخضع للقياس، لكن العمل صار يقدر باليوم وليس بالساعة لسبب. يعني لما بدأ الإنسان كيف الآن صار يقول في شيء اسمه زمن، لكن كيف أصبح يقيس الزمن هذا، يدخل في حياته الاجتماعية أن هذا عمره مثلا كذا يوم كذا كذا، بس كان يقاس بشنو؟ مو بالساعة، كان يقاس باليوم. تمام، ليش ما يقاس بالساعة؟ لأن أصلا ما اخترع الإنسان في ذاك الوقت تسمية للساعة، ولم يخترع تقسيمة معينة لليوم نفسه.
هو وصل إلى الزمن
الآن، بدأ يشعر بالزمن، بدأ الزمن، خلنا نقول كل يوم ممر هذا جزء من الزمن.
طيب
حلو، لكن طيب أقل من كذي ما فيه، لم يخترع الإنسان، لازال لم يخترع الساعة ولم يخترع تقسيما للزمن. بعدين يقول لك يعني مالك بن نبي إشارة والله جميلة، شوف الإشارة هذه الجميلة والمؤلمة في نفس الوقت. يقول مالك بن نبي: فكان على الإنسانية أن تنتظر الحضارة العربية الإسلامية لترى الزمان يقاس في النهاية قياسا رياضيا، لأن أحد الفلكيين المسلمين في المغرب العربي وهو أبو الحسن المراكشي قد اخترع وحدته حين حدد الساعات المتساوية بعد أن قسم مدة دوران الأرض حول محورها 24 جزءا متساويا. يا سلام، شوف كيف كان فضل الحضارة العربية السباقة، كان فضل لله سبحانه وتعالى. ثم العرب في حضارتهم اللي استطاعوا تقسيم اليوم إلى وحدات زمنية متساوية هي 24 ساعة.
هو شيء مبهج.
أبو الحسن المراكشي هو من قسم اليوم، لاحظ دوران الأرض حول نفسها اللي طلع عندنا الليل والنهار. طبعا هو يمكن ما كانوا يدرون ان هي الارض تدور حول نفسها، لا بس لاحظ الليل والنهار، فقسم اليوم والليل الى 24 جزء متساوي. شوف ما اجمل هذا الاختراع وهذا الابتكار الرائع.
هو شيء مبهج في البدايه، لكن يعني شيء مبكي
لكنه محزن. اين قيمه الزمن اليوم؟ مو كل الحين كل المسلمين كل الناس كل البشر في الحضارة العربية كلنا احنا نعرف الزمن والساعة، ويمكن الواحد عنده يعني الناس أصبحت الآن تبحث عن شوف ثقافة الشيئية، تجد من يبحث عن أغلى الساعات ليلبسها
لكن ربما لا يلتفت إليها يعني،
لكن مو ولا مهتم بالزمن أصلا، الزمن خارج من إطار حياته، ما في قيمة للزمن. والله تتألم عندما تجد مجموعة من الشباب يجلسون في قارعة الطريق بالساعات الطوال، بالساعات قاعدين ما في وراهم شيء، بل بالعكس يؤذون المارة ويؤذون أهل الحي ويؤذون بنات الحي في جلستهم الخاطئة.
انت تجاوزنا هذا الأمر وذهبنا إلى المواعيد مثلا واحترام الناس،
وهذا موضوع ثاني بعد، احترام المواعيد والتأخر وكذا.
نحن من وضعنا الأوقات ونحن نتأخر.
نعم، يعني العرب هم أول من قسم اليوم إلى 24 ساعة على يد أبو الحسن المراكشي رحمه الله.
نعم رحمه الله.
بعدين منذ ذلك الحين نمت فكرة الزمن حتى انتهت إلى الآن تايلر فريدريك تايلر، سمونه أبو الإدارة. فريدريك تايلر واحد من يعتبر من فطاح علم الإدارة ومن مؤسسين علم، اسم أبو الإدارة، وهو مهندس بالمناسبة، مهندس وضع مجموعة من النظم الإدارية والنظريات الإدارية، فدخل الوقت ضمن العمل الصناعي. شوف كيف تطور الزمن الآن، كان شيء مو معروف، حصل له مجموعة من التطورات، استطعنا أن نقسم أول شيء الوحدة إلى يوم، الزمن كان عندنا باليوم ثم بالساعات
24 ساعة.
نعم 24 ساعة في اليوم. الآن التطور الأكبر صار مفهوم الزمن شيء عميق في وجدان الإنساني. فجاء فريدريك تايلر في القرن أظن السابع القرن التاسع عشر في القرن التاسع عشر، التاسع عشر يعني عام 1800 أو كذا. جاء بعدين تعرف لما صارت الثورة الصناعية الكبيرة هذه، بدأ يدخل حساب الوقت في العمل الصناعي في الشركات في المصانع، فصار الآن شوف صارت الدقيقة تحسب بالمال، فلما أصبح الوقت يحسب بالمال تغيرت الفكرة تماما، أصبح جزء أساسي من حياة الإنسان. يعني من الأشياء الطريفة أن بيل جيتس لما سئل مرة كم ثروتك، قال له قبل السؤال أم بعد السؤال؟
جميل،
بالثانية. تنحسب بالثانية فعلا. حتى واحد مرة كتب أنه كنت أرى برنامج على أظن ناشيونال جيوغرافيك عن أحد الأثرياء، أحد أغنياء العالم، هو أمريكي، فكان من تعليقات اللي عليه يقول هذا لما تقع منه قطعة نقدية في الأرض الوقت اللي ينزل إذا كان قاعد يشتغل الوقت اللي ينزل فيه حتى يأخذ هذه القطعة النقدية يكون يعني راحت عليه يعني يكون حقق أصلا مليار ملايين مو مليارات عشان ما نبالغ حقق مئات الآلاف ما بقول بعد هو أصلا ثروته 40 مليار كانت هذا الشخص الثري 40 مليار ثروته الشخصية ها لما أصبح هناك يعني صار جزء من حياتنا اليومية يعني هو مالك بن نبي يقول اليوم صار الزمن في القرن العشرين جزءا محوريا في الثقافة باعتباره عنصرا جوهريا في بناء الفرد في المجتمع الحديث. تعرف تريد أن تشعر بقيمة الوقت روح شوف اسأل عن التأخير في قطارات اليابان يعني الوقت اللي شو أقول لك اللي بعض القطارات اللي تتأخر تأخر شديد ويعني هذه مشكلة يسمونها ولازم يحاولون يجدون لها علاج يتأخر دقيقة
هذه المشكلة
أي أو دقيقة ونص يعني حصلت مرة كار تأخر دقيقة ونص يقول لك تأخر طيب. دقيقة ونص ها
يعني حطيت في يعني ربع ساعة يمكن
لا لا, لا 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 أبدا مو بكذي
نعم
حتى والله بعض تقرأ أحيانا بعض الكتاب اللي سافروا هناك يقول لك بس تأخر عن 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 القطار نص دقيقة راح عليه القطار خلاص
راحت على السفرة
راحت على السفرة بالكامل شوف شوف احترامهم للوقت ودقة الوقت
صحيح
الوقت يا أستاذ حسن يعتبر اليوم جزء من الموارد الأساسية في أي منظمة مورد من الموارد الأساسية مثل المال مثل الأرض جزء بل الزمن أغلى من حتى المال تعرف ليش المال يمكن أن تخزنه تضعه في البنك الزمن تقدر تخزن زمن
لا طبعا
يضيع. تقدر تقول والله عندي والله اليوم ساعات زيادة خلنا نحطها نخزنها شوي عشان إذا كبرت في السن إن شاء الله
إذا لم يستثمر يضيع
مطلقا طيب تقدر تروح تستعير الزمان من شخص يعني تروح حق شباب لقى شباب ممكن تعطوني 10 دقائق خذ دينار تقدر
استعار يعني لكن
أبدا لا يمكن أن تخزن الزمن ولا أن تستعير الزمن والزمن اللي راح ما يرجع ما في شيء اسمه ترجع هاي بس في الأفلام والمسلسلات ترجع بالزمن للخلف لكن في الحياة الواقعية الطبيعية لا يمكن إذا ذهب الزمن لم يعد لذلك الحسن البصري له مقولة جميلة يقول الإنسان اعلم أنك أيام فإذا أيها الإنسان اعلم أنك أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك
نعم أنا أذكر مقولة ل إحدى الزميلات الأخوات يعني كانت تعمل لمشروع و ما إلى هذا القبيل فيعني كانت تتكلم تقول يا ليت الزمن أكثر من 24 ساعة
أي والله والله أنا
حتى أنجز ما أريد إنجازه
أي أنا تمر علي أحيانا لحظات بهذا الشكل أقول يا أخي ليش اليوم 36 ساعة مثلا بس بعد ما قريت عرفت أنه ممكن لأن وحدة الزمن هي الساعة أنت ترى تقدر تقسم اليوم 50 ساعة كيفك يعني إذا قلصت عدد الدقائق أنا أحيانا الشباب يتأخرون مثلا في موعد أو كذا أقول يا أخي أنت الدقيقة عندك أكيد 60 ثانية ولا أكثر يعني الدقيقة عندك بعشر دقائق مثلا أو يعني 200 ثانية ما أدري كم يعني شوف أنت الحلو أنك تقدر تقسم بس خلنا نرجع للموضوع الأساسي إذن هذا مثال على المصطلح على الشيء الموجود اللي ما يدخل في إدراكنا فنربط في الموضوع لذلك لما تكلم مالك بن نبي في الثقافة في البداية تكلم أن الثقافة لها معنى لكن هل نحن نعي المعنى الحقيقي للثقافة هل هو نفس المعنى الموجود في الحضارة الغربية أو هو شيء مختلف هذا يعني الملخص وزبدة الموضوع اللي دخلنا فيه طويل هذا يمكن عند مالك بن نبي خذ نص صفحة
طيب
احنا صار لنا الحين أكثر من نص ساعة
طيب جميل بعد هذا العرض المفصل لكيفية صياغة المفاهيم ووصف الأشياء يعني هل تكلم مالك بن نبي عن مفهوم معين محدد للثقافة في هذه الخمسين صفحة؟
أشار مالك بن نبي إلى عدة تعريفات مختلفة للثقافة فتكلم مثلا الثقافة وفق المنظور الاجتماعي يعنى بها حياة المجتمع التي بدونها يصبح المجتمع ميتا من مفهوم الاجتماع هذا تعرف الثقافة الثقافة هناك تعريفات أخرى يعني تجد أن في كل زاوية تنظر لها للثقافة ستجد لها تعريف معين لكن حبيت أخذ بس تعريفات معينة تقرب الصورة للأخوة حتى نقرب أيضا الفكرة اللي حاب يطرحها مالك بن نبي في هذا المعنى الثقافة فوق المنظور الاجتماعي، حياة المجتمع التي بدونها يصبح المجتمع ميتا. الثقافة أيضا في تعريف آخر مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ لحظة ولادته، وتصبح لا شعوريا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه. يعني الثقافة في هذا التعريف كأنه يقول هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه الشخصية. بمعنى آخر، الآن لو أتيت بطفل من أي مكان في العالم وولد في البحرين وتربى لدى أسرة بحرينية، شو اللي يصير؟
سيتكلم كلام.
أول شيء يعني ترى من مظاهر الثقافة تعتبر اللغة من الثقافة، تعتبر الملابس من الثقافة، الطعام من الثقافة، طريقة المعيشة من الثقافة، البناء من الثقافة، أشياء كثيرة تدخل من ضمن ثقافة. أنا أقول لك الدم اللي يسري في الحضارة هي الثقافة.
كذلك. الدين كذلك من الثقافة.
يعني شوف
من باب الثقافة يعني.
شوف راح ندخل دخلنا مبرطنت، لا تورطنا.
طيب خلاص مبرطنا.
لا تورطنا عشان أي تحب تورط أنت. القصد يعني إن الثقافة هي المحيط الموجود في الإنسان. لو أتيت بأي إنسان من أي مكان في الخارج في العالم وأتيت فيه في البحرين، ربيته في البيئة البحرينية، بيقول لك فيما بعد عبارة عن مواطن بحريني، نقطة من أول السطر. إذا ما العلاقة طيب أصلا وفصلة وجنسة وما جنس، لا 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 أبدا، لأن الثقافة شيء ينشأ الإنسان عليه، البيئة المحيطة فيه، المحيط الموجود اللي يعيش فيه، هذه الثقافة. كل ما يؤثر عليك في لبسك، في مظهرك، في طريقة كلامك، في معيشتك، في طريقتك ذهابك إلى العمل، في تصرفاتك، هذه كلها جزء من الثقافة اللي أنت تعيش فيها. ذلك لما تذهب عند الغرب قد يكون أشياء من ثقافتك الأساسية. يعني نشوف من ثقافة أشياء نشأنا عليها إكرام الجار. طب في الغرب أصلا ما حد يعرف جاره، ما يصير تشوفه يعني.
نعم.
يعني ممكن لو سويت له إزعاج تروح يشتكي عليك مباشرة بعد حتى لو ما يعرفك.
صحيح.
خلاص هذا جزء من حضارتهم. أصلا تروح تقدم تكرم، تحاول تكرم جارك، تودي له مثلا صحن، بيشوفه شيء مو طبيعي، شيء غريب بالنسبة له، يعني شيء ما مر عليه. ثقافته مختلفة تمام. عندهم ثقافة، هناك ثقافة الأنا، المجتمع الفردي. إحنا عندنا مجتمع مختلف، مجتمع جماعي. هناك عاد عندهم خمس، الأب والابن والبنت والزوجة، يروحون مطعم كل واحد يدفع عن نفسه. إحنا عندنا عيب الأب يدفع، مو دائما يعني، أحيانا الأم. يعني القصد إن خلاص واحد يدفع. أنت لما تكون مع أصدقائك غالبا في ثقافتنا الأساسية الأصلية ان في واحد يدفع، مثلا يعزم الشباب، يعزم عندهم في البيت. عندهم وضع مختلف، اختلاف الثقافات. هل نقول صح خطا؟ المساله مو ما تتعلق بالصح والخطا بقدر ما تتعلق بطبيعه تنشئه اجتماعيه ينشا عليها الانسان. قد تكون صح انت تشوفها غلط وفق منظورك الثقافي، هو يراها صح وفق منظوره الثقافي. هنا اختلاف الثقافه.
صحيح.
يعني شنو اللي نوصل فيه لهذه شنو اللي حابين نوصل منه؟ فكره رئيسيه، أن جزء أساسي من نهضة أي دولة تتعلق بالثقافة. إذا استطعنا أن نصلح بعض الأخطاء الموجودة عندنا في المجتمع، نصلح بعض الإشكاليات الاجتماعية، أن نعدل من منظور الثقافة، أن تتحول الثقافة إلى أطرها اللي تكلم فيه مالك بن نبي، إلى صيغ معينة، إلى مكونات ثقافية، نستطيع أن ننهض بالمجتمع، نستطيع أن ننهض فيما بعد بحضارتنا الإنسانية.
الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك، في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. هل أرى سالما مناما وغانما مكرما، سالما مناما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ سماك، تبلغ سماك موطني 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 موطني. الشباب لن يكن همه أن يستقل أو يبي أو يبي. نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا التالي مجدنا التالي موطني موطني. الحسام واليرع لا الكلام والنزاع رمزنا رمزنا. مجدنا وعهدنا وواجب من الوفا يهزنا يهزنا. عزنا
القصيدة الفلسطينية العربية الوطنية كتبها الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان ولحنها الموسيقار اللبناني محمد فليفل عام 1934. نعود إليكم بعد هذه القصيدة الجميلة ونستكمل ما تكلمنا من أجله في برنامجنا هذا الكتاب فكرة. أستاذ فالح، اليوم كما أعلننا في موقع الفيسبوك أن عنوان الحلقة هو الجمال فكرة. يعني هناك تشابه بين الكتاب فكرة لكن هذه الجمال فكرة. ويعني بودنا أن نتكلم عن يعني الثقافة وعلاقتها بالجمال بما أننا نتكلم عن الجمال فكرة.
نعم، مالك بن نبي يرى أن الثقافة بشكل عام لها تتركب من أربعة أمور رئيسية، لها أربع أجزاء رئيسية. حتى تقول عنها ثقافة لابد أن تكون هناك أربع أجزاء رئيسية. الجزء الأول هو التوجيه الأخلاقي والتوجيه الجمالي والمنطق العملي والتوجيه الفني أو الصناعي. باختصار شديد، التوجيه الأخلاقي يعني ينظر للأخلاق من الناحية الاجتماعية لا من الناحية الفلسفية بالمناسبة يعني، وتمثل قوة للتماسك والربط في المجتمع. تمثل الأخلاق الروح التي تسري في المجتمع، وأي مجتمع بدون جانب روحاني لا يمكن أن ينهض مطلقا إذا ما كان عنده إيمان بفكرة معينة. إحنا كمسلمين لدينا فكرة الإسلام، فكرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهي القوة التي يمكن أن تدفع كما دفعت كما أخرجت الأعراب كما أخرجت كفار قريش القريشيين من حالة معينة إلى حالة أخرى واستطاعوا بناء الحضارة بعد أن أتى سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. شوف الفكرة الروحانية كيف أثرت عليهم على بنائهم الإنساني. هذا جزء. جزء آخر من تركيب الثقافة هو المنطق العملي، وهذه مشكلة عميقة جدا موجودة لدينا. يتكلم مالك بن نبي عن المنطق العملي أنه يعني به كيفية ارتباط العمل بوسائله ومقاصده وأهدافه. لذلك يقول مالك بن نبي: نجد هناك فجوة، نجد غياب للفاعلية في أعمالنا التي نقوم فيها. لماذا؟ لأننا فقدنا الفكرة الرئيسية من هذا العمل، لا نستطيع، إذا ما قدرنا نربط يا أخ حسن، ما قدرنا نربط أي عمل نقوم فيه بفكرة رئيسية جوهرية محورية في حياتنا، ترى عملنا بروح هباء منثورة. شوف في المنظمات، لما تدخل في علم الإدارة في المنظمات يقول لك في عندك استراتيجية، هدف استراتيجي، يضع لك الهدف الاستراتيجي، ثم يقول لجميع الوحدات الموجودة، جميع الإدارات، المشتريات والمبيعات والإدارة المالية وقسم المحاسبة إلى آخره، من أقسام قسم الآي تي إلى آخره، يقول عندكم ترى احنا نشوف عندنا هدف رئيسي، كلكم ضعوا أهداف تتطابق مع الهدف الرئيسي. إذا غاب الهدف الرئيسي حصل هناك تخبط كبير جدا، كما يقال كل الطرق تؤدي إلى روما. إذا كنت ماشي، إذا سألت واحد أنت وين رايح، أو وقفك في الشارع قال لك أستاذ حسن لو سمحت أنا حاب تدلني على الطريق، فأنت أول بتسأل تقول وين رايح، صح ولا لا؟
صح.
يعني شنو وين رايح، يعني وين هدفك؟ طب إذا قال لك أستاذ حسن ما عندي هدف، شو بتقول له؟ بتقول له كل الطرق تؤدي إلى هناك. وين ما رحت بتوصل أنت إلى لا شيء، ستصل إلى لا نتيجة، إلى لا شيء. لذلك عندما يغيب الهدف السامي، الهدف الأسمى، الهدف العظيم عن تفكير الإنسان، فإن كل أعماله يغيب عنها الفاعلية، حتى على مستوى الأهداف البسيطة. دائما فكر، دائما اربط حياتك بشيء أكبر، بشيء أكبر. أنا أحيانا أقول للطلاب، أقول شوفوا شباب، هل ممكن أن تحصل على أجر وحسنات بدون عبادة؟ وهل ممكن أن تحصل على سيئات بعبادة؟ يضيعون الشباب أحيانا. أقول لحظة، تعال، لو قرأت القرآن برياء، كان هدفك من قراءة القرآن الناس يقولون صوتك حلو، ما شاء الله عليك إنسان ملتزم، طوع، شيخ ما شاء الله، لا تأخذ حسنات ولا سيئات؟ سيئات. طيب لو كنت تمارس الرياضة من أجل تقوية جسدك، شوف النية، مارس رياضة، أطلع أجري، لكن أمارس رياضة أقوي جسدي عشان أتقوى، عشان أصلح المجتمع، عشان أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإصلاح المجتمع الموجود. الآن ربطت أعمالك البسيطة بهدف سامي، تأخذ أجر ولا لا؟
أكيد أجر.
يعني مشايخنا علماء الشريعة وساتذتنا في هذا المجال يقولون نعم، إنما الأعمال بالنيات، يعطونك هذا الحديث، حديث النيات. فتغيب الفاعلية، تغيب العملية والفاعلية عن أعمالنا اليومية نتيجة غياب الهدف. نعمل يعني بس من باب العادة، روتين، هو روتين نمشي، لكن لحظة، أنت إلى أين تتجه؟ إذا لم تجد جوابا، عادة عملك يضيع هباء منثورا. الأمر الثالث هو التوجيه الفني أو الصناعة. يقول مالك بن نبي: الصناعة للفرد المسلم مصدر لكسب الرزق. حلو؟ حلو، تحاطها اليوم ما شاء الله في صفحة الفيسبوك. نعم. كلام جميل.
نعم.
وللمجتمع، الصناعة للمجتمع وسيلة للمحافظة على كيانه واستمرارية نموه. هذه باختصار أختصر لك موضوع الصناعة، مع أنه يفصل فيه شوية، طبعا يفصل فيه صفحة، يعني مو يفصل فيه كلام طويل عريض.
نعم.
تكلمنا عن التوجيه الأخلاقي، المنطق العملي، التوجيه الفني. الآن الجزء الرابع من أجزاء الثقافة اللي حاب شوي، يعني في نص ساعة الأخيرة نتكلم فيه بنوع من، بس نطرح مجموعة من الإشارات، أفكار عامة. هو التوجيه الجمالي، الجمال. يعني خلني أذكر مقولة ذكرها مالك بن نبي حتى أبين ماذا أريد بالجمال. يقول مالك بن نبي: لا يمكن لصورة قبيحة أن توحي بالخيال الجميل أو بالأفكار الكبيرة، فإن لمنظرها القبيح في النفس خيالا أقبح، والمجتمع الذي ينطوي على صورة قبيحة لابد أن يظهر أثر هذه الصورة في أفكاره وأعماله ومساعيه. الجمال عندما تقرأ فيه، إذا قرأت دخلت في الجمال بتضيع، لأن الجمال عادة يقترن بالفن، فيقال أن الجمال والفن وجهان لعملة واحدة. ستدخل في موضوع فلسفة الجمال، تكلم عنه الفلاسفة أيام سقراط وأرسطو وأفلاطون، تكلموا في الجمال وماذا يعني الجمال. فهناك من ركب الجمال على أنه متعلق بالذات العليا، وهناك من قال أن الجمال هي الماديات المحيطة بنا. نظريات كثيرة، وهناك من دمج بين الاثنين، وهناك من تكلم أن الجمال ينبع من النفس البشرية. نظرتك للحياة هي فيها الجمال. اللي عجبني في مالك بن نبي، بعيدا عن هذا الكلام الطويل العريض، دخلنا في مسألة أخرى تماما، أدخلنا أن الجمال هو جمال الأفكار.
شيء جمال الأفكار،
أي يا سلام، دخلنا في موضوع غاية في الروعة. يتكلم عن الجمال ويتطرق للأفكار. طيب إيش علاقة الجمال بالأفكار؟ شوف شوف كلام لما مالك بن نبي يقول: لا يمكن لصورة قبيحة أن توحي بالخيال الجميل أو بالأفكار الكبيرة. إيش يعني بهذا الكلام؟ عندما تفكر تفكير سلبي، هل يمكن أن تصدر عنك أفعال إيجابية؟
طبعا لا،
أبدا. الإنسان اللي يفكر، خلنا ناخذ مثال تطبيقي، اللي يفكر ببغض وكره للآخرين، هل يمكن أن تصدر عنه أعمال جميلة؟ مطلق قطعا. واحد يكره، أي جمال في الكره؟ أين الجمال في الكره؟ واحد يبغض، أين الجمال في البغض؟ إنسان ينظر إلى الآخرين نظرة ازدراء، هل ممكن أن تصدر عنه أي أفعال جميلة؟
سبحان الله، حتى بالمسميات لما يعني تتكلم فيه يعني
تحس صعبة،
ازدراء يعني
ازدراء، كره، بغض. يا جمال اللغة العربية ترى،
نعم أكيد،
الحروف، تركيبة الحروف نفسها تعطيك معنى جميل للكلمة نفسها.
جميل، نعم.
فلذلك يربط مالك بن نبي بين الأفكار الإيجابية، الأفكار الجميلة، والإحساس الجمالي، وردة الفعل الجميلة. يقول مالك بن نبي أن الأفكار هي أساس العمل. الأفكار أساس للعمل، متفقين على هذه النقطة؟
لا،
لا يمكن أن تعمل قبل ما تفكر. في الغالب أي عمل تقوم به هو نتيجة مجموعة من الأفكار. فإذا كانت الأفكار هي أساس العمل، فلا عمل دون فكرة. والأفكار لدى الإنسان تولد من إحساسه من خلال حواسه المختلفة. أنا قاعد أدخل الحين موضوع علمي شوي.
نعم، شوي فلسفة.
أي، أول شيء إحنا لدينا حواس خمسة.
صح.
هذه الحواس الخمسة ندرك فيها العالم المحيط بنا. وعلى فكرة إدراكنا لهذا العالم ليس هو العالم. لذلك يقول أرسطو: نحن نرى الأشياء كما نحن، لا نراها كما هي. نحن لنا أو نحن لا نرى الأشياء كما هي، نراها كما نحن. وهذا فعلا المهم، حواسنا هذه هي اللي تدخل لنا الإحساس. هذه بداية حصولنا على إدراكنا بالعالم المحيط فينا. وعلى فكرة في كتب كثيرة تتكلم، علماء الدماغ والتشريح دخلوا في هذه، كيف الإنسان يدرك بما يحيط فيه. هذا موضوع ثاني، بحث ثاني. خلنا نرجع لحديثنا. فيأتي أهمية الإحساس بالجمال، أن الإحساس عندما يحس الإنسان إحساس جمالي، فإن هذا الإحساس يبدأ بعدين عن طريق أفكار، والأفكار تنتقل وتتحول إلى مجموعة من الأعمال. طيب الخيال والإحساس الجمالي إيش ينبت عنه؟ إيش بعدين بترتب عليه؟ مجموعة من أفعال الجمال. لذلك يقول مالك بن نبي مقولة جميلة: لا يمكن تصور الخير منفصلا عن الجمال. لا يمكن. شوف، الخير دائما، الخير مقترن بجمال. أي عمل فيه خير لازم تكون مقتنع تماما أن فيه جزء كبير من الجمال. شوف، لما تمسح على رأس اليتيم، شوف إحساسك العاطفي، أحاسيسك الموجودة اللي تنبع من الداخل وأنت تمسح على رأس اليتيم،
وأنت تصف هذا الشعور، شيء جميل،
شيء جميل. مسح على عندما تتصدق، عندما ترى الإنسان محتاج وتمد له يد العون،
جميل،
أيضا إحساس جميل. عندما يطيع الرجل أو الشاب والديه ويرفق بهما ويصاحبهما مصاحبة حسنة، أليس جميل هذا الشيء؟
أكيد جميل،
جميل. لا يمكن تصور، ما لا تتصور عمل خير وهو منفصل عن الجمال. أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، حتى على مستوى الذبح، ذبح الأضاحي، حتى على مستوى الذبح، ذبح الأضحية، أين الجمال في الذبح؟ لكن مع ذلك يأتي حديث الرسول إن من أراد أن يذبح فليحد سكينة. طب ليش تحد السكين؟ يعني هي الذبيحة بتفرق عندها إذا ذبحتها ألقيتها من فوق عمارة، ضربتها بمسدس؟ لا أبدا، هي في نهاية ستموت. لكن هي رحمة لك أنت كإنسان أن تريح ذبيحتك حتى في الذبح. نعم حتى في الذبح تريح ذبيحتك. شوف البعد الجمالي حتى في مسألة ذبح الذبائح أن تريح ذبيحتك. شوف الإحساس الراقي لدى الإنسان حتى في هذه الأحوال. إحنا ما سووا مثل ما سووا البعض الصعق والضرب بالجدار والتقطيع أبدا. ولا يعني حتى والله حتى عندما تقرأ في أداب الذبائح والله تجد فيها الكثير من الجمال والرقي الأخلاق الإنساني. ألا تري الشاس ألا تري الشاة مثلا السكين، لا تري الذبيحة السكين
ولا تريها شقيقتها مثلا،
ما لا ما تخليها تشوف عملية الذبح أمامها. طب بهيمة هي تدرك يا أخي، بغض النظر هي تدرك أو لا تدرك، لكن أنت تدرك.
صحيح.
شوف البعد الإنسان الحضاري حتى على مستوى ذبح الذبائح، ما بالك بالأشياء الأخرى. فهناك إحساس، الإحساس هذا ما أريد أن أنا أتمنى أن تكون هذه الفكرة رئيسية موجودة في الإنسان. عندما تفكر بالأفكار الجميلة سينتج عنها أفعال جميلة. لذلك لا يمكن تصور الخير منفصلا عن الجمال. خلني أعطيك أنا مجموعة من الأمثلة، أمثلة عملية. إحنا قلنا الآن الأفكار هي أساس الأعمال. عندما تتولد الأفكار من الإحساس، لما يكون عندك إحساس جميل إذا أفكارك
جميلة.
أفكار جميلة يتولد عنها أعمال جميلة. شوف هذه المعادلة بكل بساطة، إحساس جميل، أفكار جميلة،
أعمال جميلة،
أعمال جميلة. فتاة مرة تتصل علي، أعطيك مثال بس على الأفكار القبيحة الآن العكس تماما. فتاة تتصل علي وتقول لي أنها تعاني من إشكاليات كبيرة. معظم تفكيرها في الأمور الجنسية، معظم تفكيرها، ولذلك هذه الأفكار الجنسية تقودها إلى أفعال جنسية وأفعال خاطئة وبشعة
قبيحة.
وهي نفسها تتكلم عن هي مو متحملة نفسها. هي تقول إنها كرهت، وصلت لمرحلة يكره النفس. طبعا أكيد يعني واحدة تعرض نفسها على أو تقوم بأفعال إباحية وأفعال خاطئة، أكيد تكره نفسها. حاولت أرجع معاها، هي ليش تفكر دائما التفكير؟ عرفت بعدين السر أن هي تجلس كل ليلة، تجلس ما يقارب ساعة ساعة ونص تشاهد مقاطع إباحية. قلت لها بس أنت الآن تغذين العقل، تغذين الفكر بمشاهد بشعة، بمشاهد إباحية. لابد أن تكون ردات الفعل إباحية، لابد أن إحساس إباحي، إحساس جنسي، ردات فعل جنسية. هذا على مستوى القبح الإنسان. اللي لذلك لما تكلمنا كنت في دائما أتكلم عن تأثير ألعاب البلاي ستيشن، أتكلم عن تأثير رسوم متحركة والأفلام على المشاهدين. وهناك إثباتات علمية، واندخلنا في موضوع يوم نتكلم عن التلفزيون بنتكلم عن الدراسات العلمية الموثقة والمنطقية والعقلية الجميلة تشير إلى تأثير التلفزيون على المشاهدين. فلما تكون الإنسان يطلق العنان لنفسه لبصره في متابعة المقاطع العنف والقتل والدماء والأشلاء، أو يلعب على ألعاب بلاي ستيشن اللي فيها قتل وأشلاء ودماء وسرقة، وبعض ألعاب بلاي ستيشن بعد هي يعني مصيبة في حد ذاتها أصلا،
المشاهد يعني ربما
الخاطئة. بل في ألعاب أصلا تقوم الفكرة على أن البطل هو عبارة عن
مجرم
في عصابة يقتل الناس ويسرق، وكل ما قتل وسرق ونهب وحطم حصل على مكافآت أكثر، والمكافأة فيما بعد هو أن يلتقي في فتاة. ألعاب، وتخيل الأطفال يلعبونها، يلعبون هذه الألعاب، أو شباب يلعب هذه الألعاب. تتوقع هذه المشاهد القبيحة هل ممكن أن توحي بأفعال إيجابية بناءة في المجتمع؟
ربما هو لما يلعبها يعني يفرغ ما في داخله في هذه اللعبة، فيعني أتوقع أنه لن يصدر منه يعني شيء طيب يعني.
على التفريغ. إحنا نتكلم عن موضوع آخر، نتكلم عن مجموعة المشاهد اللي تابعها قاعد والمسلسلات اللي قاعد يتابعها الآن. ما هي الأفكار اللي تتولد في ذهنه؟ ما هي طبيعة الأفكار؟ أفكار سيئة إطلاق. شوف أن يجلس الإنسان ويمكث بالساعات الطويلة على هذه الأمور، أكيد طبيعة الفكر أصلا في دراسات تثبت أن حتى هي تعزز من اهتزاز، أو ما نقول تعزز، لكن تفقد الإنسان ثقته بنفسه كثرة متابعة الأفلام والجلوس على البلاي ستيشن، تجعل الإنسان في عنده نوع من عدم الثقة بالنفس. أرجع للمسألة الأساسية. شوف أن يترك الإنسان لنفس العنان في متابعة المشاهد والصور الخاطئة، الصور القبيحة،
فهو يترك المجال أن الأفكار تغذية الأفكار والمشاعر والأحاسيس الموجودة لديه هي عبارة عن أحاسيس كره وقتل ودماء ومشاعر في هذا السياق في هذا الاتجاه. ردات الفعل ستكون منحرفة تماما. في دراسة وإحصائية قرأتها عن إحدى الولايات سووا دراسة على الانتشار الإباحية في بعض الولايات الأمريكية، فوجد أن الأحياء اللي تنتشر فيها محلات بيع الإباحية تنتشر فيها الجرائم أو تزيد فيها الجرائم عن الأحياء الأخرى العادية اللي ما فيها تنتشر محلات الإباحية ب 500%.
500%؟
نعم، تكلم عن 5 أضعاف.
إحصائية خطيرة جدا.
طبعا ليش؟ لأن طريقة التفكير، طريقة الفكر اللي الإنسان قاعد يفكر فيها 24 ساعة هي أفكار خاطئة. تمام، لذلك هذه الأفكار والإحساس والأحاسيس الخاطئة لابد أن تولد نوع من السلبية الكبيرة جدا.
لهذا كان المجتمع يعني يحب الثقافة الجميلة ويعتبرها جزءا أصيلا في ذاته.
نعم.
طيب، ما علاقة الجمال بالمجتمع؟
أنا قاعد أتكلم حاليا عن طبيعة الإحساس الجمالي وكيف يولد أفكار جميلة وبالتالي أفعال جميلة. إذا أعطيتك أمثلة بنشوف إحنا كيف تأثيراتها على المجتمع، كيف تتأثر الشخص. أولا، الإنسان هو جزء من منظومة المجتمع، اتفقنا على هذا الشيء. الإنسان جزء من الأسرة، الأسرة جزء من المجتمع. إذا بدأنا بإصلاح الفرد، إذا بدأ الإصلاح بالفرد ينتقل فيما بعد إلى البيئة المحيطة فيه، وهكذا دواليك. فلما نقول إحنا، خذ مثال بس، عندما يحس الإنسان إحساس جميل بقيمة النظافة وأهمية النظافة في بيئته وفي مجتمعه، يتولد عنها أفكار جميلة في إماطة الأذى عن الطريق. إذا رأيت أوساخ، أنت عندك إحساس تحب المنطقة تكون نظيفة، الممر يكون نظيف، الشارع نظيف. فإذا وجدت، شوف، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. يعني الإسلام حتى والله يعلمك على هذه الأصول البسيطة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة.
جميل.
تشيل الأذى عن الطريق. شوف الإحساس الجمالي لما يكون الطريق نظيف، يكون فيه عناية خاصة. فشوف، هذا بدأ من الإحساس في البداية، سيتولد عنه إزالة أوساخ ووضعها في حاوية القمامة. خذ مثال آخر، إحساس بقيمة الوالدين، الإحساس الجميل بقيمة الأب والأم وعطفهم علينا ورعايتهم لنا واهتمامهم بنا وتربيتهم الطيبة. لما نحس هذا الإحساس الجميل، شي يتولد عنا، يتولد عنا أفكار في بر الوالدين، تبحث عن طريقة تبر فيها والديك. بعدين على طول يبدأ يتحرك الإنسان باتجاه بر الوالدين، يقبل رأس الأب ويقبل رأس الأم ويقبل يعتني بوالديه. شوف الأفكار تبدأ في المقابل. عندما يشعر الإنسان أن والديه ظلموه، أنا مرة شاب كان يسب والده ووالدته، يسبهم سب بشع. قلت يا أخي ليش تسبها السب؟ ما يصير أمك وأبوك طيب، هم ربوك ما كذا. قال لي أبدا والله، أقعد بالأيام الطويلة ما حد يدري عني أنا سويت ولا طلعت وين رحت وين كذا، ما في أحد يعتني فيني. شوف ردة فعله، إحساسه سلبي، إنهم ما أعطوا أي قيمة، ما أعطوا أي اهتمام، ما يعتنون فيه، ما يدرون عنه. فبدأ، شوف الإحساس السلبي بدأ يتولد عنا إشكاليات سلبية.
نعم.
الجمال والمجتمع عنصر أساسي. خلنا نطلع فاصل قصير، بعدين
نرجع
نرجع إن شاء الله بنوع من التفصيل. نعم.
في الجسم لما عثر ينادي 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 أيا خالقي عثرت زللت فأين المفر مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر مع الله في يقظة في البكور مع الله في النوم بعد السهر مع الله فجرا مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر مع الله سرا مع الله جهرا وحين نجد وحين السفر مع الله عند رجوع الغريب ولقي الأحبة بعد السفر مع الله في عبرة النادمين مع الله في العبرات الأخر تبوح وتخبر عن سرها وفي طهرها يستحم القمر مع الله في جاريات الرياح تثير السحاب فيهمي المطر فتصحو الحياة ويربو النبات وتزهو الزهور ويحلو الثمر مع الله في الجرح لما محا مع الله في العظم لما انجهبا مع الله في الكرب لما انجلا مع الله في الهم لما اندثر مع الله في سكنات الفؤاد وتسليمه بالقضاء والقدر مع الله في عزمات الجهاد تقود الأسود إلى من كفر مع الله عند التحام الصفوف وعند الثبات وبعد الظفر مع الله حين يثور الضمير وتصحو البصيرة يصحو البصر وعند الركوع وعند الخشوع وعند الصفا حين تتلى السور مع الله قبل انبثاق الحياة وبعد الممات وتحت الحفر مع الله حين نجوز الصراط نلوذ نعود به من سقر مع الله في سدرة المنتهى مع الله حين يطيب النظر
أهلا بكم مستمعينا الكرام ونعود إلى كتابنا مشكلة الثقافة للكاتب المفكر مالك بن نبي. تكلمنا عن فكرة الجمال والجمال فكرة وتكلمنا عن كيف أن الجمال جزء أساسي من المجتمع وأن المجتمع لابد أن يفكر بالصور الجميلة حتى تكون أفكاره جميلة ثم أعماله جميلة. طيب هل من نماذج عملية للجمال على مستوى التفكير وعلى مستوى المحيط الخارجي وقد شرفت حلقتنا على الانتهاء؟
ما أريد الإشارة إليه هي مسألة مهمة جدا. عندما نتحدث أن الجمال فكرة، نريد أن نعزز من هذا المفهوم، أن تكون الجمال، أن يكون الجمال جزء من شخصياتنا، من إحساسنا ومشاعرنا تجاه أنفسنا في البداية، وتجاه المجتمع، وتجاه الآخر، من كائنا من كان هذا الآخر،
أن نصلح مع أنفسنا.
نعم. لذلك أكدنا في كل الحلقة على أهمية، يعني خلينا نقول في النص المتعلق بالجمال، على أن الجمال ينبع من الداخل، وأنه إحساس. عندما يتولد الإحساس الجمالي أو الانفعال الجمالي، يتولد عنه أفكار جميلة، يتولد عنه أعمال جميلة في المجتمع. نريد الجمال أن ينبع على مستوى تعاملنا مع أنفسنا. شوف يا أخي، في مقولة لإيريك هوفر، يقول إيريك هوفر إن احتقار النفس يولد أكثر النزعات إجراما، لأنه يجعل الشخص ينطوي على كراهية قاتلة للحقيقة التي تدينه وتظهر عيوبه. شوف يا أخي، لما نتكلم إحنا في الثقة بالنفس وتقدير الذات، ونتكلم عن الإنسان المعتد بذاته واللي يحترم نفسه ويحترم ذاته، هذا الشخص لا شك أن احترامه لنفسه ونظرته الطيبة والإيجابية لنفسه ستنبعث بهذا الإحساس، سينبعث للخارج في تعامله مع الناس الآخرين،
سينعكس. نعم.
طبعا يا أخي، كم رأينا من ديكتاتوريين وشخصيات بشعة وسادية، أصلا هي جزء من تكوينتها مرضية. لذلك عندما ينبع الجمال من الداخل في نظرة الإنسان، نريد اليوم أن ننظر لأنفسنا نظرة إيجابية، أن ينظر كل واحد فينا لنفسه نظرة إيجابية. ابتعدوا عن الكلام كلام الجلد للذات، كلام البحث عن عيوب الذات، ليس من أجل الإصلاح ولكن من أجل التشفي بالذات. خلونا نبتعد عن هذا التفكير وهذا الإطار، لأن هذا بيدخلنا في إشكاليات مع أنفسنا وأيضا مع المجتمع المحيط فينا.
البعض يعتقد أن هذا يعني من باب الزهد ومن باب الورع.
ما في أي زهد أبدا يا أخي. أي لما تكلمنا عن الثقة، هل هناك إنسان يثق بنفسه أكثر من سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام؟
تأكيد لا
يوجد يا أخي. الثقة بالعكس هو أمر مطلوب، أمر مطلوب، لكن عدم يا أخي. الرسول كان يحترم الصحابة رضو الله عليهم، كان يقول أنا النبي ولا فخر. يا أخي ما في مشكلة إنسان أن تفتخر بنفسك، لكن ليس لا نتكلم عن 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 تكبر، لا ما نتكلم عن التكبر، ما فيها سلبي. النظرة الجمالية إلى الذات ما فيها نظرة سلبية وإيجابية، النظرة الإيجابية هي أمر مطلوب. السلبية عندما نتكبر، عندما نبتعد عن التواضع، عندما ننظر للآخرين باحتقار، هذا الشيء لا نريده، لكن نريد أن نكون متواضع ويكون لديك اعتزاز بنفسك وتقدير لنفسك، هذا ما نريده وهذا ما نبحث عنه. إذا أخذنا مثال، خلنا نتكلم عن على مستوى العالم الخارجي. شوف، حتى فيما يحيط بنا من ألوان وأشكال جميلة، إحنا لما نقعد في استوديو مثل هذا الاستوديو جميل، ألوان أزرق وألوان أحمر وتناسق ألواني، نجد حتى يعني في جلستنا نجد نوع من الراحة أثناء الحديث،
الطمأنينة.
لكن نعم، وطمأنينة. يقول عالم النفس أردشتايم إن تأثير اللون في الإنسان بعيد الغور، وقد أجريت تجارب متعددة بينت أن اللون يؤثر في إقدامنا وإحجامنا، يشعرنا بالحرارة أو البرودة، بالسرور أو الكآبة، بل يؤثر في شخصية الرجل وفي نظرته إلى الحياة. في تجربة سووها في بريطانيا، في لندن تحديدا، على جسر بلاك فريار الذي يعرف بجسر الانتحار، كانوا قال عن هذا الجسر جسر الانتحار، لأن أغلب حوادث الانتحار تتم عليه، حيث تم تغيير لونه الأغبر القاتم إلى اللون الأخضر الجميل. تعرف إيش صار؟ حصل نوع من الانخفاض في عدد الحوادث، حوادث الانتحار.
صار ما فكرهم فيه كجسر.
أي نعم، أي نعم. ليش أنا أتكلم عن الألوان؟ أنا أريد أيضا أن ننتبه للبيئة المحيطة فينا، أن ننتبه إلى ألوان الجدران في بيوتنا، إلى ألوان الشوارع، إلى اختيار ألوان البيوت. هذه كل الأمور النظرة الجمالية المحيطة فينا يا أخي. والله مرة في بريطانيا سووا تكريم لأحد الجيران اللي راح استأذن جاره عشان يضع يدهن لون البيت. طب احنا أولى بمثل هذه المشاعر. ماشي، مشاعر جيدة وطيبة ومحترمة، ونحن أيضا بحاجة إلى أن ننتبه في اختياراتنا للألوان المحيطة فينا، أن ننتبه للناحية الجمالية في بيوتنا، في حدائقنا، في مجتمعاتنا، في الحدائق الموجودة. أنا أتمنى أن يكون في عندنا حديقة في كل مكان. البعد الجمالي
أنا كنت أتكلم عن البعد الجمال الداخلي، أيضا البعد الجمالي الخارجي ينعكس على الإنسان،
صحيح.
يجعل نفسيته مرتاحة. الكثير أحيانا ينصحون الناس يقول له يا أخي روح إلى البحر، روح إلى الشاطئ عشان
ترى،
أو سافر مثلا مناطق فيها مناظر حلوة مريحة للنفس، يسعر الإنسان يدخل فيها بنوع من التأملات.
نتمنى أن تكون دائما حياتنا يعني ملونة كألوان الطيف السبعة الجميلة. شكرا لك أستاذ فالح على ما قدمت، ونشكر مستمعين الكرام على ما استمعوا. نتمنى أن يكونوا دائما في عافية وتمام صحة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى من الكتاب فكرة وكتاب جديد. إلى اللقاء.
الكتاب فكرة
من إعداد وتقديم فالح الرويلي،
حوار حسن الساعاتي،
وفي الإخراج أحمد الشريان.